السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا آسف على التأخير. الإخوة المشرفون جزاهم الله خيرا، المشرفون ينقلون المحاضرة على الزوم لأني أنا انتظرت، ما في أحد معي وما أستطيع، ما أعرف كيف أدخل على الزوم ولا أدخل عليهم، فأرجو من المشرفين حتى أبدأ أن ينقلوا المحاضرة إلى الزوم بعد إذن حضراتكم. ممكن تفعلون ذلك؟ أنبئوني أنكم فعلتم هذا حتى أبدأ أنا في المحاضرة بعد إذنكم. رضي الله عنكم، سامحوني، ما في أحد معي وما أعرف كيف أتصرف أنا. طيب، طيب، الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى، على صحابته الكرام وبيته العظام المستكنين الشرف. وبعد، إخوتي الكرام، القرآن الكريم سبب عز هذه الأمة وسبب نجاتها وسبب يعني التمكين لهذه الأمة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي. وكتاب الله جل في علاه بين أيدينا، يتشرف به الإنسان مصاحبة وملازمة، وملازمة القرآن نجاة لكم بكل حرف حسنة. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن أقول ألف حرف ولام حرف وميم حرف. سبب النجاة من كل الشبهات والشطحات هو كتاب ربنا جل في علاه، والتمسك به والتدبر في آيه الكريم، وأيضا حسن التعامل مع كتاب الله جل في علاه، حسن تناول ذلك، وحسن المصاحبة، وحسن الملازمة، حسن السماع، وحسن الاستشفاء به، وحسن التحكيم، وحسن الرجوع إليه، وحسن التلاوة، وحسن القراءة. في ذلك يكون الخير العظيم. المستشركون أرادوا هدم الأمة الإسلامية بهدم صرحها العظيم، هدم الأمة الإسلامية وإسقاط الأمة الإسلامية بمباينة ومباعدة الأمة الإسلامية عن كتابها، عن كتاب ربها، وعن سنة نبيها صلى الله عليه وسلم. فإن العزة والتمكين والعلم بحق لا يكون إلا في كتاب الله. لا أسألك عن العلم، لا أسألك إن كنت عالما حقا فبين لي ودلل لي أين علمك وكيف أعرف علمك. أعرف علمك، علمك بالإمام الأول والإمام الثاني والثالث، وأن تكلمني عن المذهب والمذهبية دون روية، دون أن تنظر إلى سيد البشرية وسيد البرية وسنة النبي الأمين الذي بعث الله رحمة للبشرية أجمعين. فإنك لا تعلم شيئا. إن العلم بحق هو العلم بالكتاب والسنة، والعلم بالآثار وبآثار الصحابة الكرام، هذا هو العلم. فأنت تصل بالمذهب الصحيح إلى أن أرى براعتك وأنت تتعامل مع كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. أنت ترى كثير من الشبهات والشهوات وغيرها مخطوطة في كتاب ربنا جل في علاه، وكل نازلة من النوازل في كتاب ربنا علمها من علمها وجهلها من جهلها. والقوالب هي التي تحدد لك وتجعل لك طريقا تسير فيه أو تسير إليه لتتعرف حقا على مراد الله في كتابه ومراد نبيه صلى الله عليه وسلم في سنته. أرجو أن تقولوا لي أنكم يعني نقلتم الغرفة حتى أبدأ بكلام المستشرقين، لا سيما حول البسملة، لأنهم قالوا بأنها من التوراة ومن الإنجيل كما بينا. هنا أخذوا البسملة وسورة النساء الناس وبعض الآيات، أخذوها عجب عجاب، أخذوها لتزيين ما هم فيه من الكفر والباطل ومن الشرك بالله جل في علاه. ثم ننتقل إلى مسألة مهمة جدا، هم أيضا يعني يدندنون حولها، وهي مسألة جمع القرآن والتشكيك في ذلك، ثم مسألة أيضا التفسير، القراءات التفسيرية لابن مسعود أو أبي، ويتدخلون في ذلك، يتكلمون يريدون أن يشككوا الأمة الإسلامية في كتاب ربها. أن لهم ذلك فهم بله سفهاء، فيهم ما فيهم من العته والجنون والخبل وعدم العلم وعدم العقل، وأنت ترى سترى أنهم يعني بهذه المثابة، وهم أغرار أغمار عندما يستشكلون على الأمة الإسلامية بمثل البسملة على قضية عظيمة هي قضية دينهم، هذه القضية التي يعيشون بها ويعيشون لها، وهي قضية الكفر المحض، وقضية أن يجعلوا لله أندادا وأن يجعلوا لله نظراء. فنعوذ بالله من الخبث والخبائث، ونعوذ بالله من هؤلاء الذين الموتورون، من هؤلاء الموتورين الذين لهم ما لهم من الهوس، ولهم ما لهم من تلبيس إبليس عليهم، وتمكن الشيطان منهم ومن عقيدتهم ومن قلوبهم ومن إيمانهم. هم حقا أصحاب هوى، ما يريدون إيمانا أصالة، يعني هم أصلا ما يريدون إيمانا، لذلك سهل على الشيطان بالسيطرة عليهم في هذا الباب. أما القرآن فهو ربيع قلوبنا، أما القرآن فهو نور حياتنا، أما القرآن فهو حلاوة الإيمان، لا تتأتى إلا بمعرفة القرآن، وأيضا النصر والتمكين والعز والرفعة والرخي لا يكون إلا بكتاب ربنا جل في علاه. قال المستشرقون، المشرفون بس يقولون لي أنهم فعلوا ذلك، حتى يعني أرى أن نبدأ. المستشرقون يقولون بأن البسملة تؤكد النصرانية، تؤكد التثليث النصراني، يعني هذه المزاعم الباطلة يتمسكون بها ويكتبون على ذلك كتاتيب، يقولون التثليث في القرآن، المسيحية في الإسلام. أشوف هو عناوين كلها من أجل جذب الانتباه على مسألة الاعتراف والإقرار بدينهم الباطل وكفرهم المبين. فيقولون التثليث في القرآن، المسيحية في الإسلام، يعني انتبهوا انظروا، فإن التثليث الذي تنكرون علينا فيه هو جاء القرآن به، والمسيحية التي تقولون بكفر أصحابها فإن القرآن جاء بإقرارها. فكأنهم يعمون على الغرب ويعمون على الشرق من الذين يعتنقون هذه الديانات الخربة أو الكفر المبين، فيظهرون ذلك في علياء الإسلام، وأيضا يشوشون على المسلمين بذلك. نعم، فهم عقيدتهم عقيدة الأقانيم الثلاثة، باسم الآب باسم الابن بالروح القدس، الثلاثة إله واحد آمين، على ما يقولون أستغفر الله من هذا الكفر المبين، أستغفر الله من هذا الكفر المبين، أستغفر الله من هذا الكفر المبين. فهم يعتنقون ويعتقدون مسألة الأقانيم الثلاثة ويتمسكون بها، ولذلك هم عقيدتهم خربة. مات يعني، حتى لو جلست لعاقل منهم، أنا جلست مع طبيبة وقلت لها ما أريد منك إلا ربع ساعة، قالت لي اجلس معي ربع قرن كيف ما شئت. فتناقشنا فقط في مسألة عقيدة الصلب وعقيدة الفداء وعقيدة الخلاص، أن 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 الله يخلص البشرية من خطيئة آدم بصلب كذا، استغفر الله، ينسبونه ولدا لله جل في علا. عجب عجاب في هذا الباب، يتهمون الله بالنقص أولا، ويتهمونه بالظلم أولا، ثم يبدأون يعني يبررون على اعتقادهم الخرب في عقيدة الفداء وعقيدة الصلب. ناهيك على عقيدة الأقانيم الثلاثة، فأنا جلست معها أبين لها ذلك تفصيلا، لم تفهم شيئا، والكلمة التي تشتهر عندهم ويتمسكون بها، هم يقولون عقيدة النصارى للاعتناق لا للاقتناع. اعتنق آمن أولا، وبعدين سيفتح الله عليك فتوحا بعد ذلك. فهم يعني عقيدة النصارى الأصل فيها الاعتناق لا الاقتناع، وأنت لما تكلمهم في مسألة الأقانيم الثلاثة لا يفقهون فيها شيئا. كيف ثلاثة وكيف إله واحد كما تقولون بهذا الطريق؟ كيف جمعتم الثلاثة واحدا، وكيف صارت ثلاثة واحدا؟ فهم أيضا يقولون أنتم أتيتم يعني عندكم في قرآنكم ما يقر ما تنكرون علينا، أنتم تنكرون علينا الأقانيم الثلاثة، تنكرون علينا التثليث، يعني جاءت عقيدتكم وجاء قرآنكم بالتثليث. نعم، وهذا طبعا يعني يتضاحك به المجانين، يعني هذا 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 إدخال لإدخال السرور على المجانين بما يقولون ويعتقدون. فانظر هنا يقولون يعني في البسملة يقولون والبسملة فيها ثلاث فيها التثليث. قالوا اقرأوا البسملة بسم الله الرحمن الرحيم. يبقى إذن الله الرحمن الرحيم ثلاثة. التثليث عندهم هكذا، هذا هو التثليث. فقال هذه بالنسبة للبسملة، والبسملة نفسها فيها التثليث بسم الله الرحمن الرحيم. انظر هكذا الله الرحمن الرحيم ثلاث، وتعتقدون أنتم الثلاثة هؤلاء إله واحد. أعوذ بالله استغفر الله، هذا كفر مبين. طبعا هذا كفر مبين، وهذا غباء مبين، وهذا جهل مبين. ماذا أقول بعد ذلك؟ لا هم بالعقل أخذوا، ولا باللغة أخذوا، ولا بالفهم أخذوا، ولا بالفطرة أخذوا، بل أطاحوا بكل شيء من أجل فقط أن يبينوا ما عندهم من هذه التخريف التي يتمسكون بها. ويقولون سورة الفاتحة أيضا منها هي أول سورة في القرآن تبدأ عندكم بالتثليث أيضا، تبدأ عندكم بالتثليث أيضا. أما قلتم الحمد لله وبعدين رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين ثلاثة أو لا؟ والله يتضاحك المجانين من هؤلاء، يتضاحك المجانين من هؤلاء. نعم. فيقولون وسورة النساء أيضا فيها التثليث، وتتكلمون أو ربكم يتكلم عن الثالوث. أعوذ بالله من غضب الله، سبحانك ربنا سبحانك، هذا كفر مبين. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس أو ثلاثة. رأيتم في الاستعاذة بالتثليث، في البسملة بالتثليث، والحمد لله بالتثليث. رضي الله عنك، أحفظك ربي حبيبي. الآن أحمد الله إليك، أفضل شيخ إبراهيم. الآن أنا أفضل بإذن الله بفضل الله. أحسن الله عليك يا إبراهيم، جزاك الله عني خيرا، أحسن الله عليك، رفع الله مقامك. فهم الحقيقة أنت لو نظرت هم يعلمون بأنهم لا يستطيعون إقناع المسلمين لا بالفطرة ولا باللغة ولا بالعقل بهذه الترهات وهذه التخاريف التي يتمسكون بها، لكنهم يصدون، يريدون الصد، ويريدون يعني إغماء من يتبعهم حتى لا يفكروا تفكيرا فتشل عقولهم على مسألة الأقانيم الثلاثة. تعرفون هؤلاء يفكروننا بمن شوفوا عشان تعلموا أن كل مبتدع ضال له شبه من الكفرة الفجرة. هذا بكلام المعتزلة، في كلام المعتزلة الذين هم يرون بأن تعداد الصفات تعداد ذوات. هذا يفكروننا بكلام المعتزلة بأن تعداد، الحمد لله والشكر لله، يعني ما تأخرتم لما تأخرتم، أي نعم يضحك ويضحك ويضحك، يجعلوننا نتذكر المعتزلة الذين يقولون بأن تعداد الصفات تعداد للذوات، تعداد الصفات تعداد للذوات، فكل صفة يذكر الله جل وعلا يجعلون لها ذاتا، ويقولون هذه ذوات متعددة. أنتم لو قلتم بتعدد الصفات بدل قلتم بتعدد الذوات أغبياء. والله جل وعلا ذكر ذاتا واحدة وهي ذات المقدسة سبحانه جلت قدرته، وذكر لها صفات كثيرة لا عد لها ولا حصر لها ولا تنحصر في عدد. فبل في سورة واحدة ذكر الذات المقدسة وذكر لها أكثر من خمس عشرة صفة. فسبحان ربي العظيم، يعني فتراهم يفعلون ذلك، يتبعون الهوى وهم في هذا يعني ينكرون الحق ويحاولون قدر الإمكان تلبيس الحق بالباطل، وأيضا الصد عن سبيل الله، لأنهم ما يريدون أحد منهم يقف مفكرا ولا متدبرا على ما يقع فيهم من مسألة الأقانيم الثلاثة، وهم يعتقدونها اعتقادا تاما. وكما قلتهم يقولون عقيدتهم هم للاعتناق لا للاقتناع، ويلبسون على الناس تلبيسا تاما غير منقوص. ولذلك قلت بأنهم أشبه ما يكونون أهل البدع بهم في هذا الباب. فعندما قالوا البسملة الرحمن الرحيم الله الرحمن الرحيم، وقالوا أيضا في الفاتحة رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، وسورة الناس رب الناس ملك الناس إله الناس، فبذلك يعني قد قالوا بالتسليس، وقالوا أنتم جاء قرآنكم بالتسليس، فكيف يعني تنكرون علينا ذلك؟ كما قلت ما أشبه البدعة بالكفر، وهي بريد الكفر حقا، والمعتزلة قالوا بتعداد الصفات تعداد للذوات. نعم. فنحن نقول هي ذات واحدة سبحانه وجل فعلها، وكل ذلك من الصفات التي تتصف بها هذه الذات الوحيدة، وهي ذات الله جل فعلها. دلت الضرورة العقلية والبديهية واللغوية، نعم، أن هؤلاء القوم ما علموا كيف أن يفرقوا بين الذات وبين الصفات، وهذا دلالة على أنهم أيضا في اللغة من أضعف ما يكونون، وأيضا من العقل حتى والفطرة هم أبعد ما يكونون، فهم خلطوا بين الصفات وبين الذات، بين الذات وبين الصفات، لذلك قالوا بالتعداد. لكن سيلزمهم أن نقول لهم إن كان كما تقولون إذن واجب عليكم أن تقولوا بأنه أكثر من ذات، ليس التسليس بقى هنا، لأنه الله جل في علاه قد ذكر في سورة الحشر ذكر الذات المقدسة وصفها بأربع عشرة صفة، فعليهم وجوبا أن يقولوا بأكثر من أربعة عشر إلها. قال الله تعالى: هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن، كل هذه صفات، المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، يلزمهم أن يقولوا بهذه آلهة، ليس تسليسا فقط إذا كان على ما قالوا. طبعا هذا على غرار قاعدة المعتزلة كما قلت بتعدد الصفات تعدد الذوات. قال الله تعالى: هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم سبحانه جل في عرفه. كل هذه صفات، هو الله الذي لا إله إلا هو ذات واحدة مقدسة عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو ما الملك القدس، كل هذه صفات تتأتى، الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون، هو الله الذي الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. انظر كل هذه صفات تعداد الصفات لربنا العلام سبحانه جل في علاه لذات واحدة، وهم الإشكال عندهم جعلوها ذواتا. نعم. بل الله جل في علاه قال في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن لها 99 اسما من أحصاها دخل الجنة. 99 اسم، وهذه ليست أيضا حصر للأسماء، بل أسماء الله جل وعلا أيضا لا تنحصر في عدد، وصفات الله جل في علاه لا تنحصر في عدد. إذا المسألة في رد اليسير عليهم بغبائهم المستحكم، نقول الله الواحد الأحد الفرد الصمد الملك الجبار المتكبر القدير القادر المقتدر العزيز العليم، كل هذه صفات لذات واحدة وهي الله وحده لا شريك له. خذ المحكم من هذا، قل هو الله أحد، الله الصمد، أو صفة من صفاته، الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، محكم. وما أرسلنا من رسول إلا نوح إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات تتفطرن منه وتنشق الأرض وتخلوا الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا ومن بغى الرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. فهو واحد أحد سبحانه جل في علاه، فرد صمد، وكل هذه صفاته، بل صفاته لا تنحصر في عدد بحال من الأحوال. قال: فأخر ساجدا فأحمد الله بمحامد علمنيها الآن. فالعقل والفطرة واللغة تأبى ما يقولون. نحن نؤمن بإله واحد فرد صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد سبحانه جل في علاه. ولما افتتح الله الفاتحة: الحمد لله رب العالمين، ثم يذكر صفاته سبحانه جل في علاه: الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. فهو الواحد الأحد، الرحمن الرحيم الملك المليك القادر القدير المقتدر. فقد قال الله تعالى: لقد قال لهم هارون من قبل يا قوم إنما فتنتم به إن ربكم الرحمن وحده لا شريك له فاتبعوني وأطيعوا أمري. وقد وصف الله نفسه بصفة، ووصف الله نفسه بصفتين بثلاثة بأربع بخمس إلى ما بينا، إلى صفات كثيرة عددها الله جل في علاه صفات له. إذن هؤلاء القوم كما قالت المعتزلة جعلوا الصفات ذوات، وهذا كما قلت لا العقل يقبله ولا اللغة تقبله ولا حتى الفطر تقبله، فلله سبحانه جل في علاه له كثير من الصفات، وصفات الله متعددة بل لا تنحصر في عدد. والمحكم عندنا بأن الله واحد أحد سبحانه جل في علاه، كما قال قل هو الله أحد، وأيضا لقول الله جل في علاه بأنه قال مرسل رسول الله نوح إليه أنه لا إله إلا أنا، وأنكر أيام إنكار على من نسب له ولدا أو صاحبة، فقال تعالى: وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات وتفطرن منه وتشق الأرض وتخل الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا من بغير الرحمن إلا أن يتخذ ولدا كل من السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. وعندك أيضا فوق ذلك، قل فوق ذلك وأعظم من ذلك أن تعلم بقل هو الله أحد، الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، والنبي صلى الله عليه وسلم سماه سبا وشتما له عند جعل الأنداد له والنظراء، قال النبي صلى الله عليه وسلم قال شو من آدم يسبني، نعم يقول لي ولد وأنا الواحد الأحد الفرد الصمد، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. هذا بالنسبة لتخاريف هؤلاء المستشرقين وغباؤهم المستحكم الذي يتضاحك منه المجانين في هذا الباب، وهم يأتون بأسماء الله جل في علاه وتعدد أسماء الله جل في علاه ويجعلون الصفات ذوات لله جل في علاه، يقولون بالتثليث ويقولون المسيحية في الإسلام. نعم المسيحية ذكرها الإسلام على أنها كفر مبين، لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. كفر مبين. نعم ذكر القرآن المسيحية، ذكر القرآن صح التعبير، ذكر القرآن النصارى، ذكر القرآن التثليث، ذكره في الكتاب بأنه كفر مبين، كفر مستقل، كفر مبين. لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لا ربا ولا ابنا، لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون، ومن يستنكف عن عبادته واستكبر فسيحشرهم إليه جميعا. وقال المسيح يا بني إسرائيل إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. شوف لما قالوا عزيرا كذا ومسيح ابن مريم كذا، قال يدهؤون قول الذين كفروا قاتلهم الله أن يؤفكون، قاتلهم الله أن يؤفكون. أغرار أغمار كفر فجر حسبوا أنهم يدخلون علينا ويدخلون على ديننا ما هم فيه من كفر وشرك وجعل النظراء والأنداد لله جل في علاه، مخالفين في ذلك كما قلت الفطر السليمة، خلقت عبادي حنفاء فجاءتهم الشياطين فاجتلتهم عن دينهم. نعم ومن أيضا من الشبهات الضئيلة التي يستمسك بها هؤلاء المستشرقون على كتاب ربنا جل في علاه، والكلام على جمع القرآن، الكلام على جمع القرآن كما قلت هم يتمسكون مثل هذا الباب ويتكلمون عن مسألة جمع القرآن ويشكلون على المسلمين فيها، ويتكلمون عن موقعة اليمامة، وأيضا يتكلمون مع أن القرآن لم يجمع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا هناك من أدخل فيه، وأيضا تكلموا بكلام ككلام الشيعة في هذا الباب. نعم نبين إن شاء الله هذه المسألة بجلاء حتى نبين تحقيق قول الله تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ثم الكلام بعد ذلك على شبهتهم حول الصيام ومسألة الخمر تحريم الخمر، وأيضا مسألة دفن الموتى أو عذاب القبر، هل يكون في عذاب القبر أم لا، وما يشوشون به على المسلمين. إن شاء الله نبين ذلك، لكن قبلها نؤسس أساسا بالبيان على مسألة أو مادة جمع القرآن. الجمع القرآني قد يطلق، يعني يطلق ويراد به حفظه واستظهاره، أن يكون يعني صاحبه جمع القرآن في صدره حفظه عن ظهر قلب. قال الله تعالى: لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه، يعني جمعه في صدرك وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه. والمعنى هنا نحن يعني قد جمعناه لك، جمعناه لك في صدرك. فهنا الجمع هنا معناها استظهار القرآن، معناها استظهار القرآن. وقد ورد عن ابن عباس رضي الله عنه أرضاه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعارج من التنزيل شدة، فكان يحرك به لسانه وشفتيه مخافة أن ينفلت منه، يريد أن يحفظه. فأنزل الله عز وجل: لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. فكان النبي ينصت ويسكت ثم بعد ذلك يبلغ، ويعلم بأن الله قد جمعه له في صدر حفظا، كما جاء أبو هريرة رضي الله عنه وقال له أنه لا يستطيع أن يحفظ حرفا مما يقول النبي صلى الله عليه وسلم. قال: ابسط ثوبك، فبسط ثوبه ودعا له النبي صلى الله عليه وسلم، وضع يده على صدره، ثم قال اجمع ثوبك. فلما جمعه قال: ما نسيت شيئا، قاله النبي صلى الله عليه وسلم. هذا كان نبراسا للحفظة في عصر النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال صلى الله عليه وسلم: من أراد أن يأخذ القرآن غدا طريفا فعليه بابن أم عبد، أو قال من أربعة، وذكر ابن مسعود وأبا ابن كعب ومعاذ بن جبل وسالم مولى أبي حذيفة. وجمعوا القرآن ولقنوا بعضهم إلى بعض، إذا بلغنا في زمننا هذا بسند متصل إلى النبي فضل الله في علا، بل إلى جبريل، لأنه إلى النبي ومن النبي جبريل، جبريل هو الذي أوحى إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ويكون وهذا شرف الأمة أيضا، وقد قال الله فيه: وهذا أدي معجزة أيضا من معجزات كتابنا، هذه معجزة من معجزات الكتاب، في قول تعالى: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. كما قلت، ترى الهندي الباكستاني ترى الأعجمي يسمع للقرآن ويبكي وما تدري لما يبكي، ويقرأ ويبكي وتدري ما يبكي بما يبكي، وذلك تراه يحفظه عن ظهر قلب في 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 أوقات يسيرة. وتذكر بذلك قول الله تعالى: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. أما الجمع الثاني هو الذي نتكلم عنه، والذين أتى هؤلاء الرعاع يتكلمون ويشكلون على المسلمين في أبواب مسألة جمع القرآن وجمع القرآن، يعني جمع القرآن له يعني تطورات. القرآن جمع في عصر أبي بكر رضي الله عنه، وجمع في عصر عثمان ابن عفان، وفي كل كما قلت بأنهم من غبائهم أرادوا أن يشكلوا على الأمة بذلك. فجمع وجمع القرآن مع كتابة القرآن مرتبا الآيات والسور، تجمع في صحائف مجتمعة ثم تضم، نعم، تكون كأنه تكون في كتاب واحد، كما فعله عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه. الحق بأن جمع القرآن مر بأطوار ثلاثة حتى لا يشكلوا علينا. قالوا بأن القرآن لم يجمع في عصر النبي صلى الله عليه وسلم، هم قالوا بذلك، فنقول بل جمع القرآن مر بأطوار ثلاثة. القرآن مر بأطوار ثلاثة. الطور الأول هو جمع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ومعنى جمع هنا هو التدوين، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينهى أن يكتب شيء مع القرآن، فكانوا يكتبون خلفه القرآن، فقد اتخذ النبي صلى الله عليه وسلم كاتبا للوحي، يعني جعل من يكتب له الوحي علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، وهو ختم النبي صلى الله عليه وسلم وابن عمه، وهو الخليفة الراشد الرابع، ومعاوية خال المؤمنين رضي الله عنه وأرضاه، وأبي بن كعب، وزيد بن ثابت. فقد تتنزل الآيات فيقرأها عليه من السلم ويقول ضعوها في سورة كذا وضعوها في سورة كذا، ومن كان بين يديه يكتب بين يديه، فكانوا يحفظون في الصدور ويكتبون أيضا في السطور، فكتبوا في الأكتاف وقطيع الأديم واللخاف والرقاع والأقتاب، كتبوا كل ذلك، كانوا يكتبون الآيات في هذا الباب، كما بيّن زيد عندما حكى كيف جمع القرآن. وهناك من جمعه في صدره من الصحابة الكرام كلية، وهناك من جمع أكثر ما نزل القرآن كتابة، وكان جبريل عليه السلام يعارض النبي صلى الله عليه وسلم بالقرآن في كل سنة من ليالي رمضان، كما قال ابن عباس رضي الله عنه في الصحيحين: كان رسول الله أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين ألقاه جبريل، وكان يلقاه في كل ليلة في رمضان يدارسه القرآن. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم نهاهم
لحظة.
فكان النبي في بادئ الأمر يعني كان يمنع من كتابة السنة مع القرآن، حتى لا يحدث اختلاط السنة مع القرآن. ولكن مع هذه الكتابات الكثيرة التي كانت تكتب، لم يجمع القرآن في عهد النبي في مصحف عام، لم يجمع القرآن في عهد النبي سنة في مصحف عام. الحاجة لم تدعو إلى تدوينه في مصحف عام. ولذلك قال زيد بن ثابت قال: قبض النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن القرآن جمع في شيء، مكتوب في الأكتاف، مكتوب في قطيع الأديم، مكتوب في الأقتاب، مكتوب عند الصحابة، منهم من كان يسير إلى سرية فيكتب ما ينزل، ثم بعد ذلك يرجعون، ممكن يحضر المجلس أو لا يحضر المجلس، ثم تكتب بعد ذلك الآيات التي هي في هذه السورة في ورقة أخرى في 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 أكتاف أخرى في قطيع عديم آخر في هذا الباب، كانت تكتب، لكنها لم تجمع جميعا في 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 جمع شيء في شيء واحد، يعني لم يكن القرآن جمع في شيء واحد في حتى قبض النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لم يكن مرتب الآيات والسور في مصحف واحد. لكن جاء ذلك عندما استحر القتل في أهل يمامة، وابتدأ عمر أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه يجمع القرآن. فالطور الثاني لجمع القرآن هو جمع مع كل الأحرف، بكل الأحرف، جمع أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه، جمع القرآن في عهد أبي بكر، وهذه من أنبل الأفعال التي فعلها أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه. فكان القرآن مكتوبا في الرقاع والأكتاف والعصب في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه كان مفرقا، ما كان مجتمعا، كان مفرقا. فلما كانت خلافة أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه أمر بجمعه في مصحف واحد مرتب الآيات والصور ملتزما في جمعه. غاية الدقة والتثبت مقتصرا فيه على ما يعني ما جاء من التلاوات مشتملا على الأحرف السبعة. وطبعا هذه القصة معلومة يعني، وكان هذا العمل من أعظم أعمال أبي بكر، لا يعني لا ينزل رتبة عن جهاد المرتدين. وصار به أبو بكر أول من جمع القرآن على هذه الطريقة، أن جمع كل القرآن في مصحف واحد. ولم يسمى القرآن بالمصحف نشأ إلا من يوم أن جمعه أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه. لذلك يقول علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه: أعظم الناس في المصاحف أجرا أبو بكر رحمه الله تعالى. قال: رحم الله أبا بكر أول من جمع كتاب الله. نعم. روى البخاري لتعلم قصة الجمع كيف كانت، روى البخاري صحيح عن زيد بن ثابت رضي الله عنه وارضاه قال: أرسل إلى أبو بكر مقتل أهل اليمامة. فإذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه قال عنده، فقال أبو بكر: إن عمر أتاني فقال إن القتل قد استحر يوم القيامة يوم اليمامة بقراء القرآن، وإني أخشى أن يستحر القتل بالقراء في المواطن فيذهب كثير من القرآن، وإني أرى أن تأمر بجمع القرآن. فقلت لعمر: كيف نفعل؟ في رواية استعدت فرائسه وقال: ما تقول يا عمر؟ كيف نفعل أمرا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال عمر: هو والله خير. فلم يزل يراجعني حتى شرح الله صدري لذلك. قال: والله خير. قال: فلم يزل يراجع حتى شرح الله صدري لذلك. لأنه حق، ولأن الكتابة أصالة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. أصلا جمع القرآن الكتابة كانت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وكانوا يكتبون متفرقين لا مجتمعين، وما يجمعونه في مكان واحد. قال: ورأيت في ذلك الذي رأى عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه لما استحر القتل في القراء في اليمامة. أنس، ما دمت هنا الله يهديك. هات الايفون. طيب هات الايفون. قال: ورأيت في ذلك الذي رأى عمر بن الخطاب. قال: هات الايفون وخلي المشرفين هنا يبعثوا لك بس الرابط وتدخل على زوم. بيتشحن. قال: ورأيت في ذلك الذي رأى عمر، اعتذر لكم سامحوني. قال زيد، قال ابو بكر، وقال ابو بكر جمع زيد وقال له: إنك شاب عاقل لا نتهمك، وقد كنت تكتب الوحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم فتتبع القرآن فاجمعه. فوالله لو كلفوني نقل جبل من الجبال. خذ بقى تعال دخل الرابط، ابعث لها، أنت مش معك رقمة، هي تبعث لك الرابط بسرعة. ما عرفوش عندك رقم يعني؟ قال: لو كلفوني نقل جبل من الجبال ما كان أثقل علي مما أمرني به من جمع القرآن. قلت كيف تفعلان شيئا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم. شوف الجميع يخافون من البدعة. شوف يخافون من البدعة. البدعة هلاكة. البدعة هلاكة. يخافون من ذلك. فالبدعة هلاكة. لذلك شوف قال كيف أفعل شيئا لم يفعله رسول الله. والصحيح أنه يفعل. يملك. بل يملك. هو يملك. فزيد بن ثابت خشية أن يكون قد ابتدعوا في دين الله جل في علاه. يقول كيف أفعل شيئا لم يفعله، كيف تفعلني شيئا لم يفعله رسول الله. وهم يقرون بكلامه، هم يقرون بكلامه بأنهم لا يستطيعون التحرك إلا 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 بإقرار أو بفعل أو بقول من النبي صلى الله عليه وسلم. يعني الله قال وما أتاكم الرسول فخذوه منكم عنه فانتهوا. وكما قلت هذا هو العلم. لا تخبرني عن مذهبك، ولا تخبرني على توغلك في فروع مذهبك، ولكن أخبرني عن إتقانك في العلم. ماذا تعلم عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ ماذا تعلم عن الصحابة؟ هذا هو العلم حقا. رمت علما، هذا هو العلم حقا. أخبرني عن علمك بالكتاب والسنة. أخبرني عن علمك بعلم الحديث وعلم القرآن. أخبرني عن علم آثار الصحابة. أخبرني حتى أعلم أين أنت، أين أنت من العلم، فأعلم إذا كنت مقلدا أو كنت عالما أو كنت تابعا أو كنت يعني ممن اجتهد. أعلم قدرك العلمي بقدر ما تعلمه من كتاب النبي صلى الله عليه وسلم. هكذا شوف انظر قال كيف تفعلني شيئا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم. أمر جلل، أمر عظيم. كيف تفعلني شيئا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وهو والله خير. فلم يزل أبو بكر يراجعني حتى شرح الله صدري للذي شرح الله صدر أبي بكر وعمر فتتبعت القرآن. طبعا هنا أصلا المسألة عندنا مش مسألة قلبك تستفتيه فقط، لا، هم عندهم أثر، عندهم أصل بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان قد عمل ذلك، بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان قد أقر بذلك، بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان قد أمر بذلك. فكانوا يكتبون القرآن بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، كانوا يكتبون القرآن بين وآيات القرآن بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. قال فلم يزل أبو بكر يراجعني حتى شرح الله صدري للذي شرح الله صدر أبي بكر وعمر فتتبعت القرآن أجمعه من العصب والخياف وصدور الرجال وقطع الأديم. قال فوجدت آخر سورة التوبة مع أبي خزيمة الأنصاري، لم أجدها مع غيري. فوجدت آخر سورة التوبة مع أبي خزيمة الأنصاري، لم أجدها مع غيره. الحمد لله كان في المسلمين من يحفظ القرآن ويعيه في صدره بفضل من ربنا ونعمة. وهي الآية لقد جاءكم رسول لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. يقول هذه الآية أنا ما وجدتها إلا مع أبي خزيمة. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. قال خاتمة سورة براءة لم أردها إلا مع أبي خزيمة الأنصاري. فكانت الصحف عند أبي بكر حتى توفاه الله تعالى، ثم عند عمر، ثم عند حفصة بنت عمر رضي الله عنهم وأرضاهم. فانظروا هنا إلى هذه المسألة العظيمة. هم يشككون طبعا في هذا الباب ويقولون لم يجمع في عصر النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا سيأتي الكلام على الشبه التي يعني يخترقونها تصريحا وبيان ما هم فيه من الغباء المستحكم. حسب هؤلاء المرضى بأن بخيالهم المريض وأحقادهم العظيمة وكفرهم المبين وغلهم وحقدهم على أهل الإسلام أنهم يعني يستطيعون التشويش على ثوابتهم، سواء كانوا بهؤلاء المرتشين أو هؤلاء المتبرعين، فإنهم لا يستطيعون إلى ذلك سبيلا. يبتدعون القصص والروايات ويخترعون الأكاذيب والافتراءات، نعم، ويصدقون هذه الأكاذيب والافتراءات ثم ينسجونها نسجا ويحاولون الإبداع في نسجها من أجل أن تنطلي على الأغمار. لكن أهل الإسلام لهم أسود غاب يدافعون وينافحون عن ثوابت دينهم وإيمانهم، نعم. وإن القرآن وصل إلينا غدا طريا عبر هذا الإسناد المتصل إلى النبي، إلى جبريل، إلى رب العالمين. فسفير الوحي هو جبريل، وهذا يعني عندنا من المسلمات، معلوم بالدين بالضرورة أن جبريل هو الذي تكلم بالقرآن ونزل به على النبي الأمين على قلب رسول الله، وكان النبي يتعجل يريد يبلغه، فالله تعالى قال له تمهل. قال الله تعالى تنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. وقال الله تعالى لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. والله تعالى حفظ القرآن في قلب النبي محمد صلى الله عليه وسلم، تولى حفظه وجمعه وقراءته أيضا عندما يبلغه للناس. سنقرئك فلا تنسى، سنقرئك فلا تنسى، نعم. فهو مجموع في قلب النبي أولا، مجموع في قلب النبي صلى الله عليه وسلم أولا، ثم الصحابة الكرام أخذوا يكتبون القرآن بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، وجبريل كان يعارض النبي صلى الله عليه وسلم القرآن في كل عام مرة، وعند موت النبي صلى الله عليه وسلم عارضه مرتين. قال كان رسول الله أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يدارسه جبريل بالقرآن، فلا رسول الله أجود بالخير من الريح المرسلة. فكان قلب النبي أول من وعى القرآن لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمع وقرآن فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. ثم قلوب الصحابة، قال النبي صلى الله عليه وسلم من رام أن يأخذ القرآن غدا طريا فعليه بابن أم عبد، وقال خذ القرآن من أربعة، وذكر الأربعة، وثلاثة منهم أنصار، أبي بن كعب ومعاذ بن جبل، سالم مولى أبي حذيفة، أيضا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه. وكان الصحابة يختمون القرآن، يذهبون ويجيئون عليه. لذلك طلب عبد الله بن عمرو بن العاص أن يختمه في يوم وليلة، وختم، فالإسلام قال يعني جعل له ثلاثا، قدر له ثلاثا، قال ما لم يفقه من ختمه في أقل من ذلك. وأما البركة بأن عثمان يختمه في ليلة أو الشفع، قد وارد كل هذا وارد، لكنه في حالات استثنائية، لكنه في حالات استثنائية، ليس تأصيل، ليس أصلا. يعني إن قلنا أن أسانيد في ذلك غير واردة مثلا أو بيتهاون فيها، نقول نعم صحيح يتهاون في مثل هذه الأسانيد لكنها واردة، وأن البركة تكون معهم، لكن يكون في حالة استثنائية. أن تنظر في نفسك في رمضان وأنت تقرأ القرآن، تستطيع أن تقرأ 10 أجزاء، تختم مرة في اليوم تستطيع، في غير ذلك ما تستطيع، فرغت نفسك للقرآن، وهذه حالة استثنائية. والبركة في التوقيت والبركة في العمل، هذا وارد، لكن لا يكون على الديمومة، وارد لا يكون على الديمومة. لكن نحن بصدد أنه جمع وقد حدث الأمر بكتابته، ثم بعد ذلك جاء التوفيق من الله جل في علاه بجمع القرآن، جمعه أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه وجمع عثمان. والمسألة عندما هذا كله كان عندما استحر القتل في اليمامة، عندما استحر القتل في القراء في اليمامة. أختم المحاضرة اليوم ببعض ما يمكن أن يكون فوائد عظيمة مما حدث من نقاش عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه مع أبي بكر في مسألة الجمع، جمع القرآن والكلام عليه، وكيف الصحابة الكرام كيف أنهم يعني كانوا يخشون من البدعة خشية عظيمة ترتجف قلوبهم في ذلك. لكن أيضا لابد أن نعلم بأن الله يحفظ دينه ويحفظ كتابه، إن نحن نزلنا الذكر وإن له لحافظه. الجمع في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وترتيب الآيات، يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم اكتبوا كذا في كذا واكتبوا كذا في كذا، فترتيب الآيات كان توقيفيا من النبي صلى الله عليه وسلم، ترتيب الآيات كان توقيفيا من النبي صلى الله عليه وسلم. جمع القرآن كان بيدي مع زيد بن ثابت رضي الله عنه وأرضاه، هو يقول في أول ما قال لو كلفوني بنقل الجبال لنقلتها وكان أهون علي مما كلفوني به، ولكنه تتبع وكان عند حسن الظن وجمع القرآن بأسره حتى بلغ ختام آية سورة البراءة لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليكم عنيتم وحريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. يقول وجدتها عند أبي خزيمة فقط، ما وجدتها عند غيره. فكانت المصلحة العامة أن يجمع كل القرآن في كتاب واحد بالأحرف السبعة، يعني هو جمعه بالأحرف السبعة، فجمع القرآن كله في مكان واحد وهو موجود في الصدور، أراده أيضا أن يكون في السطور، فجمعه في مكان واحد بالأحرف السبعة. وفي فضل ذلك أن عمر لما قال لأبي بكر استحر القتل في القراء قال كيف أفعل أمرا لم يفعله رسول الله، لتعلم أنهم يعلمون أن التحرك لابد أن يكون أن يكون بسنة، وأنتم تأتوننا وتقولون بدعة حسنة وبدعة سيئة، أغرار أغمار لا تفقهون ولا تعقلون. طب الإمام قال بذلك مجتهدا وله آلة الاجتهاد، ورددنا عليه اجتهاده لأنه نفسه هو الذي قال إذا قال فقول قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فاضربوا بقول عرض الحائط وخذوا بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول أبو بكر كيف أفعل أمر لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم. عمر نفس الأمر يقول له والله خير، يعني الأمر ليس بعيد عما فعله النبي صلى الله عليه وسلم وأقر به وأمر به، كنا نكتب الآيات على عهد رسول الله، هذا لسان الحال يعني. وزيد بن ثابت نفس ما أنكر أبو بكر أنكر به زيد، قال كيف تفعلني أمر لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال والله يا زيد الأمر خير، واستحر القتل في القراء. وهنا الثلاثة قد اتفقوا على استمرار الحال بأنها ليست ببدعة كالتراويح، فالتراويح النبي صلى الله عليه وسلم صلىها بهم، فلذلك لما قال عمر بن الخطاب نعمة البدعة ما قصد البدعة الحقيقية، بل قصد ذلك اللغوية، وكانه قال لهم في المشاكلة ما قصد ذلك إلا المشاكلة، قال لهم لو كانت البدعة حقا وهذه بدعة فابتدعوا كما ابتدعنا، يعني أحيوا السنة كما أحيينا السنة. فذهب زيد وجمع كل المكتوب، جمع من الصحابة جميعا كل المكتوب وجعله في كتاب واحد في مصحف واحد، سمي المصحف بذلك، وكان أبو بكر هو الأصل في هذا الباب، لكن كما قلت بنفس الأحرف السبعة. وقد عاون زيد بن ثابت في جمعه الصحابة الكرام الذين جمعوه في الصدور كسالم مولى أبي حذيفة وكأبي بن كعب وأبو بكر وعمر. فقد اتخذ طريقا وعرا جدا زيد لجمع القرآن، ما اعتمد على حفظه، وهو كان يحفظ القرآن أيضا، ما اعتمد على حفظه ولا اعتمد على الحفاظ فقط، فكان يجمع من الحفاظ ويجمع من الكاتبين ويجمع من كل أحد حفظ في صدره أو في سطره، فما كان محفوظا في صدور الرجال كان يكتبه، وبلغ ما تحوطه وحذره من شدة حذره أنه لم يقل شيئا من المكتوب حتى يشهد شاهدان عدل أن هذا المكتوب قد كتب بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. يعني يأتي على مثل آية أبي خزيمة، كانت مع خزيمة آية براءة، يقول له ائتني بشاهدين أنك كتبت ذلك بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، فيأتي شاهدان فيشهدان أمام زيد بأنه كتب ذلك أمام النبي صلى الله عليه وسلم، أنه كتب ذلك أمام النبي صلى الله عليه وسلم. ويراجع من الصدور، يعني يراجع السطور ويراجعها من الصدور ويكتب ويجمع، حتى جمعوه في مصحف واحد، فجمعه على أدق وأدق الوجوه، هذا تطبيقا لقول الله تعالى، تنفيذا لقول الله تعالى إن نحن نزلنا الذكر وإن لو لحفظون. واقتصروا في جمع القرآن كلية بالأحرف السبعة على ما لم تنسخ تلاوته، يعني هذه نسخة التلاوة لم يكتب، لم يجمعه زيد، أتى كل القرآن إلا ما نسخ تلاوته. وطبعا أخذ ذلك بإجماع الأمة بأسرها وتوترت فيه وحصل التواتر فيه، وشمل الأحرف السبعة التي نزل بها القرآن، كان مصحفا عظيما، فشمل الأحرف السبعة، وكان عند أبي بكر ثم عند عمر ثم عند حفصة رضي الله عن الجميع. ما جاء بعد ذلك الجمع الثاني، وهو جمع عثمان بن عفان رضي الله عنه أرضاه، وهذا نبينه إن شاء الله في المحاضرة القادمة مع بيان تخريف هؤلاء الأغرار الأغمار الذين كفروا بالله وجعلوا له أندادا ويريدون التلبيس على أهل القرآن الذين هم أهل الرسوخ وأهل الإيمان. نحن لا نتزعزع، معنا كتاب ربنا ومعنى سنة نبينا صلى الله عليه وسلم ومعنى فهم الصحابة لهذا، ونحن أحفظ الناس لأثر الأولين السابقين نسير على نهجهم، كيف لهؤلاء الأغمار الأغرار الذين انطلع عليهم تلاعب الشيطان أن يأتوا لنا بشبه مبطورة مفندة وهي أضعف ما تكون. إن شاء الله نبينها بإذن الله في المحاضرة القادمة بعد بيان فضل عثمان بن عفان في جمع القرآن جمعا آخر على حرف واحد وعلى لكنة قريش على لغة قريش، وهذا يدعونا أن نبين ما معنى الحروف والفرق بين الحروف والقراءات، نبينها إن شاء الله في المحاضرة القادمة بإذن الله تعالى. لو في أسئلة عند إخواننا الأفاضل الدكاترة في الجامعة فأترك مجالا، المشرفون ينقلون لي الأسئلة التي لهم إن كانت وجدت.